صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا فلنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما أو إطعام في يوم مسغبة. يتيما فقربا فوفقها عز وجل أن يوفقنا عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وينور قلوبنا بالإيمان وبمحبة الإسلام والأنوار القرآنية مبتهلين إلى الله عز وجل، أن يجعلنا من أوليائه الصالحين. وأسأله عز وجل خير الدنيا والآخرة ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. الإسلام دين الحب، الإسلام يعالج كل الصعاب في الدنيا عن طريق الحب. الإسلام يعالج المشاكل كلها بالوداد والمحبة، لا العنف والقسوة والإكراه. ما من أمر صعب في دار الدنيا إلا والإسلام يعالجه بالمرحمة والكرامة والمحبة. يعطينا هذا الدرس وهذا التعليم وهذا النهج الحضاري الإنساني لاجتياز كل الصعاب وكل المعابر الخطيرة في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الآية الكريمة التي تليت على مسامعكم، القرآن الكريم في سورة البلد، وهي سورة صغيرة في حجمها، آياتها معدودة 20 آية، لكنها تتضمن رغم صغرها وقلة آياتها تتضمن حقائق كبيرة جدا في الإسلام. في هذه الآية الكريمة الله عز وجل يشير إلى أخطر معبر والصراط ويسميه بالعقبة. العقبة بمعنى الطريق الوعر، صعب العبور، الطريق الخطير الموحش الذي لا يمكن اجتيازه والعبور منه بسهولة. اجتياز هذه العقبة والطريق الخطير في الآخرة لم يكن شيئا يسيرا، وإنما هو صعب. فبما أن القرآن هو دين الحب، كتاب الحب، الإسلام دين المحبة والعناية والرأفة، الله عز وجل في هذه الآية أعطانا تعليما ومنهاجا تطبيقيا عمليا نعمله كي نجتاز ذلك الطريق الخطر. فلاقتحم العقبة، كلمة الاقتحام تدل على الخطورة، لأن الاقتحام هو الولوج بشدة بشدة وبخطورة. الاقتحام هو الدخول في أمر صعب، يقال اقتحموا بيت فلان، يدل على الدخول بصعوبة. إذا الدخول كان بسهولة لا يعبر عنه بالاقتحام. الاقتحام فيه هذه الكلمة فيها نوع من الصعوبة، يعني مكان يصعب الدخول فيه. الله يستعمل هذه الكلمة فلقتحمه، هذه اللا نافية خبرية، فلقتحم العقبة، يعني هذا الطريق الخطير صعب اجتيازه، لا يمكن لأي واحد أن يعبر منه، أن يجتازه، أن يمشي منه سراعا وبسلام. إشارة هذه الآية تشير إلى أن مخاطر الآخرة صعبة جدا، معابر القيامة وعرة جدا، لا كل إنسان يجتاز هذه الطرق الخطيرة ويسلك هذه السبل الموحشة. تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى عطاء، تحتاج إلى أعمال، هذه الأعمال تسهل للإنسان عبور هذا الصراط. انظروا أيها الإخوة، لازلنا في حب الإسلام. الإسلام دين الحب، دين الرحمة والرأفة والمحبة. لذلك الأعمال والمشاريع الإنسانية التي تتفجر منها الرحمة والمحبة هي التي تجعل للإنسان عبور هذه المخاطر بسهولة. فلقحم العقبة من شدة الخطر والصعوبة. القرآن يكرر ويؤكد: وما أدراك ما العقبة. أدراك، هذا الخطاب لمن؟ لنوع الإنسان، أو الله عز وجل يخاطب حبيبه المصطفى لأهمية الموضوع. للأهمية يقول له حبيبنا: وما أدراك ما العقبة، يعني ما يدري كم خطورة هذا المعبر وهذه العقبة، كم هي خطيرة وكم هو خطير الاجتياز والعبور من هذا الطريق، من هذا المعبر. يحتاج إلى أمور يستعرضها القرآن ويعلمنا لنكون عاملين نطبق. أول عمل هنا بين قوسين أيها الإخوة والأخوات أيها المؤمنون والمؤمنات، أقول هناك أعمال نمر عنها في الدنيا وننظر إليها بمنظار ضيق، نعتبرها هينة، نعتبرها صغيرة، وهي عند الله كبيرة. ربما نتصور أنها لا يترتب عليها إلا القليل من الأجر، لكن عظيمة جدا عند الله. يعلمنا القرآن حبا لنا ورحمة ورأفة بالمؤمنين بالمسلمين لاجتياز طريق الآخرة الخطير. ماذا نعمل حتى نمر من هذا الطريق الموحش بسلامة؟ أولا فك رقبة الإنسان. وهل الرقبة مقيدة مربوطة؟ نعم، بأي شيء. ذهب التفاسير إلى أن المراد من فك الرقبة فك رقبة العبيد والجواري والرقيق في ذلك الزمان. العبد مربوط ومربوق. فك رقبة يعني أن تعتق عبدا مقيدا تتصدى لعتقه في سبيل الله، كما كان يصنع رسول الله، كما كان يصنع أئمة الهدى، كما كان يصنع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. عشرات بل مئات يشتريهم ثم يفك رقبتهم ويعتقهم في سبيل الله. من أهم إنجازات الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه هذا الأمر كان. إذا كان يوم العيد ولا يمكث العبد في بيته أكثر من سنة، كان يشتري العبيد كما ذكرت لكم في الليالي الماضية، ذكرت شاهدا من الشواهد في تربية الإمام زين العابدين سلام الله عليه للعبيد، فكانوا يعيشون في بيت الإمام ومدرسة الإمام السجاد، ثم يتحولون إلى عظماء، فقهاء، علماء، أولياء، تصدر منهم الكرامات، تصدر منهم المعجزات. رواية سعيد بن المسيب التي ذكرتها فيما مضى، الإمام زين العابدين كان يشتري ويعتق في سبيل الله ولم يبع عبدا واحدا طيلة حياته أبدا. وبصراحة يقول: متى رأيتنا نبيع العبيد؟ لا، نشتري ثم نعتق في سبيل الله. فك رقبة، فك رقبة. فكان يربيهم، يعلمهم، يدخل في قلوبهم نور القرآن، نور الفقه والعلم، فيصبح الواحد منهم عالما كبيرا. ثم إذا أعتقهم في سبيل الله انتشروا في شرق الدنيا وغربها، ونشروا ما عندهم من العلوم والنورانية. هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، لأن المراد من فك رقبة حيث يقول فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فك رقبة العبد وعشقه في سبيل الله مما يسهل على الإنسان خطورة طريق الآخرة والاجتياز من العقبة بسهولة. هذا تفسير. وهناك تفسير آخر، المراد فك رقبة المديون، إنسان مديون عليه دين، المديون مقيد بقيد الهم والغام. الحديث الشريف يقول لا همك هم الدين، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. إنسان مديون عليه ديون، أنت تتصدى لأداء دينه، كل الدين أو جزء من الدين. هذا العمل كم هو عظيم عند الله، كم يوصل الإنسان إلى مراتب سامية، كم يسهل عليه الاجتياز من العقبة. كما يقول إن أمامكم عقبة كأودة، أمامكم طريق وعر خطير موحش. فإذا أول عمل يسهل العبور من طريق الآخرة، ذلك الطريق الذي يعبر عنه القرآن بالعقبة، ما هو؟ فك رقبة المديون. لو نظرنا إلى بعض الدول، بعض البلاد، لرأينا العشرات والمئات، وتارة في بعض البلاد بالألوف، أولئك الذين سجنوا جراء الديون التي ربطتهم وقيدتهم. مديون ما عنده، يده خالية، ما الذي يصنع؟ يوضح في السجن. في بلدة من البلاد الإسلامية، أحد التجار المؤمنين الورعين في يوم الغدير، في يوم عيد الغدير، تفكر، قال ما الذي أصنع لأرضي سيدي ومولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه، عمل يقربني إلى الإمام، فإذا قربني إلى الإمام قربني إلى رسول الله، قربني إلى الله، شنو عمل أعمله في هذا اليوم لأكون مواليا ومحبا عمليا وداعيا من الدعاة العمليين، كونوا دعاة لنا بأعمالكم. ماذا أصنع؟ ذهب إلى السجن، سجن من السجون في بلدة إسلامية، معه مبلغ من المال، ذهب إلى المسؤول في السجن، ويبدو أن ذلك القسم قسم أولئك المسجونين عبر الديون التي لاحقتهم، فذول المديونين سقطوا في السجن. قال ايتوني ببعض الملفات، جيبوا ملفاتهم، جاب هذا مديون كذا، هذا مديون كذا، جعل يصدر الشيكات. هذا التاجر يقول هذا الملف جيت مثلا 5000 دينار، تفضل هذا الشيك 5000، يلا طلعوه من السجن. فك الرقبة، فك رقبة المديونين. الملف الثاني مثلا 3000. الآن في بعض البلاد، هناك بعض المؤمنين تراه مسجون أشهر ل1000 دينار. أفلا ينبغي للتاجر الثري الذي أنعم الله عليه بالمال والثروة، يعني هاي الثروة أفلا تحتاج إلى الزكاة؟ ما هي زكاة هذه الثروة؟ أن تعطي من مالك وتفك رقبة المديونين المساكين. هذا عند عائلة، هذا عند أولاد. رجل رئيس عائلة، رب عائلة، رب بيت، يغيب عن عائلته أشهر، أطفاله الصغار يتلوعون يعانون يتشوقون، قلوبهم تهفو إلى أبيهم، الأب موجود في السجن لألف دينار، لألفي دينار، لثلاثة آلاف دينار، وأنت أيها التاجر الثري الله تفضل عليك وغمرك بلطفه وأغدق عليك بالمال الكثير، اذهب إلى السجون لتفك بعض الرقاب من هؤلاء المديونين المساكين. يعني أكو عمل أحلى من هذا العمل؟ عمل يقربك إلى الله، عمل يرضي رسول الله، عمل يجعلك تجتاز من عقبة القيامة سراعا بسلام. جد جميل هذا العمل. فهذا التاجر أخرج في يوم واحد، في ساعة واحدة، 40 سجين. يعني فك رقبة كم إنسان؟ 40. شلون عمل حلو هذا؟ شلون عمل جبار؟ فك رقبة إنسان مديون، عند كرامة، عند ما واجه، عند عائلته. تعلمون الرجل إذا أودع السجن، سقط في السجن لديون لأموال كانت عليه، كم وكم يستحي من عائلته، كم يستحي من أولاده. فإذا أنت تصديت، أنت المؤمن، لإنقاذه، لخلاصه، لإخراجه، لفك رقبته من الدين، كم لك من الأجر والثواب عند الله؟ فك رقبة. هذا كله يوحي إلى حقيقة معينة، وهي حقيقة حب الإسلام، حب الله للمؤمنين. عن طريق المحبة، عن طريق الرقة والرأفة والتراحم، فك رقبة. هذا العمل الأول. ثانيا، العمل الآخر الذي يسهل علينا اجتياز هذا الطريق الخطير، ما هو؟ هو الإطعام. الإطعام في يوم مجاعة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة من السغب، السغب على وزن غضب، بمعنى حالة المجاعة. يعني إطعام تطعم أناس يعانون الجوع. التفتوا أيها الإخوة التفاتها، الإطعام في حد ذاته محبب، أمر قربي يقرب الإنسان إلى الله، لكن يا حبذا أن يكون الإطعام إلى أناس جائعين. جائعين يعني الإطعام إذا دار الأمر أني أطعم جماعة أغنياء أو جماعة فقراء، أي واحد أحسن؟ أطعم الفقير، أطعم الجائع. إبراهيم الخليل لما جعله الله واتخذه خليلا؟ لإطعامه الطعام. ما جلس يوما واحدا على مائدة الطعام بدون ضيف، إبراهيم عليه السلام طيلة حياته. لما؟ لحب من؟ لحب الله. الإطعام إذا لله كان إلى قيمة. ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله. الإطعام في سبيل الله. إبراهيم الخليل سلام الله عليه كان يطعم لله عز وجل، ولا يترتب على إطعامه أي تنازع آخر، لا، لله. حتى ذكر في حياته سلام الله عليه وعلى نبينا وآله، ساعة سلام الله أنه يوم من الأيام جلس ليطعم جائعا فلم يجد أحدا، فبقي على باب بيته لم يرى أحدا، فمر مجوسي مر كافر، اضطر إبراهيم أن يدعوه إلى طعامه، قال يا أخي تفضل وكل معنا. أقبل هذا المجوسي، لما جلس سأله إبراهيم، سأله عن دينه، قال أنا كافر أنا مجوسي، قال لو صبرت إلى دين الإسلام، يعني إبراهيم دينه الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام دينه دين الإسلام، سأله عن دينه ثم قال له لو صبوت إلى الإسلام. هذا الرجل لما شاف إبراهيم عليه السلام يدعوه إلى الإسلام زعل وغضب، قام وخرج. أوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم إني أطعم هذا الكافر 40 سنة وأنا أعلم بأنه كافر لم يؤمن بي، 40 سنة أطعمه وما سألته أن يغير دينه. مرة واحدة جاي على مائدتك، جلس على مائدة طعامك، تسأله تغيير وتبديل دينه؟ هذا مو من الكرم، هذا مو من الجود. قام إبراهيم مسرعا خلف ذلك المجوسي، ناداه، توسل إليه، دعاه إلى بيته، قال تفضل أنا أعتذر، أنا نادم على ما قلت، ليش سألتك عن دينك؟ لا 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 تفضل مهما كان دينك. أجلسه وأطعمه، فقال المجوسي لما دعوتني ثانية؟ شنو هذا الإصرار؟ حدثه بأن ربي عاتبني فيك. قال بالله عليك؟ قال اي والله. كيف عاتبك؟ قال عاتبني، لقد عاتبني فيك ربي وقال أنا أطعمه 40 سنة وما سألته عن دينه وما سألته أن يغير دينه. قال بالله عليه هذا ربك؟ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا آمنت بدينك يا إبراهيم، فأصبح مسلما. هذا الرجل الكافر أصبح مسلم. إبراهيم الخليل سلام الله عليه يحب الإطعام، يطعم في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب من دنياكم 3: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة في الليل والناس نيام. الإطعام شيء مهم في الإسلام، حقيقة نعمة السنة هذه التي نراها في مجالس الحسين، تعقب مجالس الحسين دائما وجبة من الطعام. هذا الطعام عجيب، يقرب الإنسان إلى الله، عجيب هذا العمل، يرضاه الله يحبه الله. لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة، الله علمه وقال له إذا أردت أن تعرف دينك تعرف ربك تعلم الأمة التوحيد، قل لهم لما تدعوهم إلى العبادة قل لهم بأن شنو هذا الدين، شنو هذا الرب، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الطعام نعمة الأمن، من أعظم النعم الطعام، الإطعام. من نطعم؟ هل هناك أهمية؟ هل هناك أولوية؟ هل هناك أفضلية؟ الله أكبر. كم هذه الآية الشريفة، كم القرآن العظيم، كتاب تعليم، كتاب هداية، دين إرشاد، يعلمنا. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني يوم مجاعة، إنسان جائع في ذلك اليوم أنت تطعمه وترفع عنه جوعه. الأولوية لمن؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا تأكيد في الإسلام على الأقرباء، على التراحم والتواصل بين أفراد العشيرة والقبيلة والعائلة. الله الله، هذه إشارة إلى صلة الرحم والتحذير من قطع الرحم. يعني إذا أردت أن تطعم فابدأ بأرحامك الفقراء. شوف الدروس. يتيما ذا مقربة، إذا حتى الأيتام، إذا أردت إطعام الأيتام فابدأ بأيتام أقربائك، في أقربائك أيتام الأولوية له. من اليتيم؟ يتيما، من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي أصبح بلا كفيل، كافل ما عنده ولم يبلغ الحلم، لأن الحديث الشريف يقول لا يتم بعد الاحتلام. الذي فقد كفيله ووالده قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، هذا معنى اليتيم. أنت تتكفل هذا اليتيم، أنت تطعم هذا اليتيم، أنت ترعى هذا اليتيم، يسهل عليك عبور واجتياز تلك العقبة الخطيرة. يتيما ذا مقربة، يتيم من أقربائك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كفل يتيما، التفتوا إلى هذا الحديث، من كفل يتيما وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار إلى سبابتي، يعني في درجتي، معي في الجنة وفي درجتي. كافل اليتيم. وفي حديث آخر، حديث معروف، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ثم الأحاديث كثيرة، من مسح على رأس اليتيم، ما من شعرة تمر من تحت يده، إلا أحاديث كثيرة كلها تدعونا لكفالة اليتيم، لإطعام اليتيم بصورة متواصلة. لا نطعمهم يوما ونتركهم يوما، كما يقول الإمام أمير المؤمنين في وصيته، الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. تغبوا يعني شنو؟ يعني تطعموهم يوما وتتركوهم يوما. لا، كفالة اليتيم تحتاج إلى استمرارية. ما دمت ترى في أقربائك يتيم ابدأ به، ثم بأيتام الآخرين. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا صدقة وذو رحم محتاج. شلون الحديث هذا؟ ذو رحم، يتيم من أرحامك، يتيم قريب. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسكين هو الفقير، هو أضر حالا من الفقير، يعني الفقير الذي لفق بالتراب، وطبعا هذه كناية إلى أنه هذا الفقير أصبحت حالته واطئة إلى درجة فقيرة خالية من المال حتى لفق بالتراب، يعني حتى فراش ما عنده، سجاد ما عنده، يفترش التراب، يعيش على التراب. هذا المعنى مسكين، مسكينا ذا مترب. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. حب الإسلام، حب القرآن، حب الله، حب هذا الدين يمهد لنا الطريق، يعطينا هذا التعليم، ويقدم لنا هذه الأعمال حتى نعملها ونجتاز ونقتحم ذلك الطريق الخطر الوعر. الإسلام كله رحمة، ما زال الإسلام في كل جانب وفي كل حال يوصي في حق اليتيم. هذا دين الله، طفل يتيم يضرب، آيات من الله تنزل، عرش الله يهتز. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. أرأيت يا حبيبنا هذا المنكر للمعاد والقيامة، الدين بمعنى القيامة، التفاسير تقول نزلت في حق أبي سفيان الذي أطعم يوما واحدا واجتمع الفقراء والأيتام على باب داره، طفل يتيم أقبل إليه ليأخذ شيئا من الطعام، أبو سفيان ضربه بالسوط على رأسه وشج رأسه، سال الدم من رأس هذا الطفل اليتيم، فأسرع إلى أمه يبكي ويقول أمه إن أبا سفيان ما أطعمني وإنما ضربني وشج رأسي. الله عز وجل لهذه الحادثة والقضية أنزل آية، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. رسول الله يوصي في حق الأيتام، أمير المؤمنين يوصي، حتى كانوا يشيرون إليه بالبنان ويخاطبونه بأب الأرامل والأيتام. لكن سبحان الله، خطان متعاكسان، خط أهل البيت وخط أعدائهم. خط أهل البيت هو خط الرحمة والمحبة والعفاف والحنان والشفقة والتراحم والمودة، وخط أعدائهم خط القسوة والعنف وخط القتل وخط ضرب الأطفال والأيتام. أمير المؤمنين كان رحيما بالأيتام، كان لا ينام الليل، يطوف حول بيوت الأيتام، يعاملهم بالرفق والحنان، يعطيهم، كان يغدق عليهم من رحمته سلام الله عليه. لكن انظروا ماذا فعل الخط المعاكس، ماذا فعل خط بني أمية بأيتام أمير المؤمنين، بأيتام الحسين، بأيتام الحسن والحسين. أطفال أيتام اجتمعوا عند جسد أبيهم يتلوعون يبكون. من شأن الطفل اليتيم أن يمسح على رأسه، يعامل بالحنان والشفقة. لكن اجتمع القوم يضربون الأطفال بالسياط. كسرت خاطري يتامى حسين، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنساء. طفل يتيم صغيرة ليلا ونهارا تبكي تريد أباها،
حتى باتت في الخرب غريبة أسيرة، رأت أباها في تلك الليلة كأنه أقبل في عالم الرؤيا في المنام، أجلسها في حجره وهو يمسح على رأسها وهي تشتكي للوالد ما لقيت في الطريق. قامت من نومها فزع مرعوبة تنظر يمينا وشمالا فلم تر أباها، جعلت تبكي وتنادي أين والدي، الآن والدي كان عندي، الآن كنت في حجره، الآن كان يمسح بيدي على رأسي. قامت العقيلة زينب في الخربة وضمتها إلى صدرها، ولم يبقى أحد في الخربة إلا استيقظ. كوكب من النساء والأطفال حول هذه اليتيمة، العائلة تسمع نشيج هذه الطفلة وهي ترفي أباها، تبكي تبكي من ألم الفراق، تبكي وتنادي أبا أين أنت يا حبيب قلبي، أبا خرجت من عندي ولم تعود. ارتفعت الصيحة والبكاء حتى بلغ يزيد، سمع يزيد، قال ما الخبر؟ قيل له يا أمير، طفلة من أطفال الحسين رأت أباها في المنام، يتيمة رأت أباها في عالم الرؤيا تبكي. قال اذهبوا إليها برأس أبيها لعلها تتسلى به. هاي طفلة صغيرة ما تميز بين الحي والميت، عجيب. وضعوا ذلك الرأس الشريف في طبق مغطى بمنديل، جاءوا بالطبق، لما نظرت الطفلة رقية إلى الطبق قالت عم زينب إني ما طلبت طعاما، يتيمة كانت قد باتت تلك الليلة جائعة، ظنت أنهم جاءوا إليها بالطعام. هذا الطبق فيه طعام، أنا ما أريد طعام، أريد أبويا. لذلك قالت إني عم إني ما طلبت طعاما، أريد والدي الحزين. قالت العقيلة بني مقصودك في هذا الطبق، كل ما تردين في هذا الطبق. وضعوا الطبق أمام هذه الطفلة اليتيمة، مدت يديها ورفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها بعبد الله، مدت يديها حملت الرأس الشريف ضمته إلى صدرها. حبيب قلبي أبا يا من الذي قطع وريدي، من الذي خضب شيبك بدمي، أبا من الذي أيتمني على صغر الذنب، أبا قتلك قر عيون الشامتين وفرح المعاندين، أبا بنو أمية ألبستني ثوب اليتم على صغر الذنب، أثاري أثار الأب يا ناس، خبا خبا على بنات وحريم، يا والدي يا والدي والله عظيمة انا اصير من الزغري يتيم، يا انا اصير من الزغري على المخلوق خاب خاب. انا طول العمر حزنك لجيب، يا طول العمر حزنك، يا ما ياك لجيب يا ابويا. نروح كل احنا بفدايا، يا يدخلني للقبر يا حسين ويا يخذني يا عزيز الروح يا ويا غاب غاب يا ابويا. وقعد اتناك واقول انا سافر ويوم وين يزنوك، يا واقول انا سافر ويوم وين يزنوك. بيناها تنادي أباها، تنادي أبا 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 أبا، وإنا بها انقطع صوتها، سقط الرأس الشريف من يدها، الرأس إلى جانب، رقي إلى جانب. فلما حركوها وإذا بها ميتة، يا الله. مشايخنا الكرام تفضلون بالدعاء. يا الله بالحسين الوجيه تقبل عملنا يا ربنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا. إلهنا اشف كل مريض، أدي دين كل مدين، اقض حوائج المحتاجين، عجل فرج إمامنا ومعزنا. يا الله تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.